بسم الله. بودي أن يأتي أحد الإخوة يقرأ الأسئلة على أساس يكفيني مؤونة. من يقرأ؟ الشيخ وليد مشغول. قبل أن أبدأ بالأسئلة ودي أجيب على 3 أسئلة ضرورية لها تكميل في نفس الشريط الذي معنا. أولها بالنسبة لفاتحة الكتاب. اقرأ لي يا ناس ولا مناسب لأني أنا بتخربلها. أول هذه الأسئلة يا أخوان بالنسبة للفاتحة، هل تقرأ الفاتحة في كل ركعة أو يقتصر على الركعة الأولى؟ جمهور أهل العلم الشافعية والمالكية والحنابلة يرون أنها تقرأ في كل ركعة، ودليلهم ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته أنه علمه الفاتحة ثم قال له وافعل ذلك في صلاتك كلها. وأوضح منه ما رواه ابن حبان وابن ماجه في قصة المسيء صلاته أنه لما علمه الفاتحة قال له ثم افعل ذلك في كل ركعة. وأوضح من الجميع ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأوليين من الظهر فاتحة الكتاب وسورتين، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب، فإذا قرأها في كل ركعة. وثبت في صحيح البخاري من حديث مالك بن حويرث أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، إذن يلزمنا أن نقرأ الفاتحة في كل ركعة. السؤال الثاني هو ما حكم السجود على الأعضاء؟ أنا أقول لكم أجمعت الأمة على وجوب السجود على الجبهة إلا رواية لأبي حنيفة قال الجبهة أو الأنف. والصحيح أن السجود على الأعضاء السبعة الثابت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني ربي أن أسجد على 7 أعضاء، وفي رواية أمرت أن أسجد على 7 أعضاء، وفي رواية أمرنا أن نسجد على 7 أعضاء، الجبهة وأشار إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، أن هذا على سبيل الوجوب، بل يرى الإمام أحمد أن ذلك ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة سجود على الأعضاء، يرى الإمام أحمد أنه ركن. ولا أريد أن أدخل في الخلافات في كل عضو. أما الأسئلة التي بين يدي فأسمع اللي تراه مناسب واللي ما تراه مناسب اتركه. اللي له علاقة بالصلاة تقله، إلا إذا كان في وقت فقل ما شئت. تقرأ السورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هذا طالبا الدعاء له وللحاضرين في آخر ساعة في يوم الجمعة، يقول أرجوك يا شيخنا أن تدعو لي والحضور بأن يفرج الله كربتي ويعينني على قضاء ديوني. هذا المسلمين عامة.
أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب وإذا استغفر به غفر وإذا استرحم به رحم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أسأل جل وعلا أن يفرج همه ويقضي دينه وأن يحييه سعيدا وأن يميته شهيدا وجميع المسلمين.
آمين. يقول فضيلة الشيخ رفع الله قدرك، لدي عدة أسئلة متعلقة بهذه الدورة القيمة، أصلي أحيانا السنن في المنزل، وأحيانا يقوم طفلي البالغ من العمر سنتين بالمرور أمامي كثيرا مع اتخاذ سترة، فهل يعتبر قطع صلاتي؟ وكيف العمل؟ هل أترك السنة في البيت وأصليها في المسجد؟
صلاتك في بيتك السنة أفضل، وأما طفلك ذو السنتين أو الثلاث أو الخمس أو السبع لا يؤثر في صلاتك.
يقول: ما رأيك في الإمام الذي يسكت بعد قراءة الفاتحة سكوتا يسمح فيه للمأموم بقراءة الفاتحة؟
هذا خلاف السنة لكنه استحبه الشافعي، هذا خلاف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف له سكتة، وما روى أبو داود وأحمد من رواية قتادة عن الحسن عن سمرة فإنها رواية ضعيفة للاختلاف على قتادة ومخالفة غيره له.
يقول: بالنسبة للإشارة بالأصبع في التشهد، سؤالي متى يبدأ في الإشارة؟ هل يكون من بداية التشهد أو من قول الشهادتين وما بعدها؟
من بداية التشهد حتى يسلم.
يقول: ما قول الإمام أحمد في السلام وحكمه في الروايات التي ذكرت عنه؟
واجبها الأولى سنتان ركنان، والحقيقة أنه المشهور من المذهب أنها ركنان، وقد نقل الإجماع على وجوب الأولى عدا أبي حنيفة رحمه الله، لأن أبي حنيفة يرى أن التسليمتان سنة، وقوله مخالف للأدلة، ودليله الذي ذهب إليه عليه رحمة الله ظاهره من كلام النبي، والصحيح أنه مدرج من كلام ابن مسعود. وعلى كل، كل الأئمة طلبوا الحق بدليله، فمن أصابه فله أجران ومن أخطأ فله أجر، والكل تبرأ الذمة باتباعهم لأنهم أئمة هدى.
ما حكم التسليمة تلقاء وجهه؟
عند من يرى الأخذ بالحديث الخامسة التي كلها لا تخلو من مقال مجزئة.
يقول: لو نسيت الركوع في الركعة الأخيرة وسلمت وتذكرت بعد السلام أنني لم أركع، فماذا علي أن أفعل؟
أن تأتي بركعة كاملة ثم تسلم ثم تسجد بعد أن تسلم، لأنها عن نقص.
هل يجهر أو يجهر بالقراءة في صلاة الضحى والوتر؟
الإسرار والجهر في وقته سنة، ولكن الضحى لا يجهر بها، والوتر إذا كان مع جماعة فيجهر وإلا فلا، ولو خافت لكان له ذلك.
يقول: ذكرت أن هناك أقوال العلماء في جلسة الاستراحة ولم تذكر هذه الأقوال.
منهم من يرى أنها سنة مطلقة كالشافعية، أو ليست بسنة كالمشهور من عند الحنابلة، أو أنها بحسب حال المصلي، فإن احتاج إليها سنة له ذلك، وإلا تركها كما يراه ابن القيم وابن قدامة. ثلاثة أقوال في هذه المسألة، والصحيح أنها ثابتة عن رسول الله في صحيح البخاري من حديث مالك بن حويرث، وعند أبي داود والترمذي بإسناد صحيح، وكذلك عند البخاري في بعض طرقه في حديث المسيء أنه علمها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
ما هو الراجح في صفة الجلوس للتشهد؟
الراجح يا إخوتي أنه إذا كان الأول فافتراش، وإن كان الثاني فتورك، لأن أقوى ما ورد فيما يغاير بينهما هو حديث أبي حميد الساعدي الذي رواه الجماعة إلا مسلما، وقد غاير بين التشهد الأول والتشهد الثاني، فهو أقوى دليلا من غيره.
يقول: في صفة وضع اليدين على الصدر في القيام، هل هو وضع فقط أم قبض؟
الواضح أنه وضع يده اليمنى على اليسرى بحيث أنه وضع، أما القبض فإني لا أعرف له دليلا، ولكن الأمر بهذا يسير، وهذا من جهلي.
يقول: هل المسبوق يتابع الإمام أم يتابع الذي وصل إليه أو العدد الذي وصل إليه؟
المأموم المسبوق إذا دخل مع الإمام لا يخالفه في شيء، حتى إذا انتهى من صلاته قام فأكمل ما نقص من صلاته. المأموم أثناء دخوله يكون مع الإمام فيما يناسب صلاته وما لا يناسبها، حتى إذا انتهى أكمل ما نقص من صلاته، عندئذ يبدأ في ما يعني فيما يوافق ما بقي من صلاته. يعني بمعنى أنه لو جاء في الركعة الثانية فإنه يجلس للتشهد الأول وإن كان يعتبر في الركعة الأولى له، لأنه مطالب بمتابعة الإمام ولا يخالف إلا إذا سلم الإمام فيأتي بما يكمل صلاته، لأن أول صلاته هو الذي أدرك مع الإمام. أما حديث هو وردت روايتين المشهورة، رواية فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، هذه التي عليها رواة الجماهير من الرواة، وأما رواية فقضوا فيقال إنه تفرد بها سفيان بن عيينة وليس كذلك، ولكنه يجمع بينهما، لكن رواية فأتموا أقوى وأكثر عددا من الرواة من رواية فقضوا التي ادعي أنه تفرد بها سفيان بن عيينة ولا عن الزهري، ولكن الصحيح أنه توبع، ولكن الرواية الأولى أشهر وأقوى.
يقول فضيلة الشيخ: أسأل الله أن يرفع قدرك في الدنيا والآخرة، بالنسبة للوتر إذا صلى ثلاثا فهل يتورك في التشهد أو يفترش؟
هذه راجعة إلى الاختلاف السابق، إذا كان تشهد يعقبه سلام يتورك عند الإمام الشافعي، وإذا كانت ليست بذات التشهدين فإنه لا يتورك كما هو الحال عند الإمام أحمد. وإن هذا إذا كان فرق بين الركعتين والركعة الأخيرة بسلام، أما إذا ما سلم فإنه يصدق عليه أن يتورك عند الإمام الشافعي عند الإمام أحمد لأنها ذات تشاهدين، ولكن الفصل بينهما بسلام هو الأقرب للسنة.
يقول: ماذا يقال في سجود السهو؟
سجود السهو ليس له قول، لأن الذين وصفوا قالوا سجد مثل سجوده أو أطول، فذكروا صفته ولم يذكروا مضمونه، ولذلك يقول سبحان ربي الأعلى كغيره من السجود. لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما في سجود السهو، وإنما وصفوه وصفا بأنه مثل سجوده أو أطول، ولم يذكروا محتواه، وبناء عليه هو سجود يسبح لله سبحانه وتعالى بقول سبحان ربي الأعلى.
يقول: بالنسبة للقراءة ما تيسر بعد الفاتحة، هل يكون في الركعتين الأولى فقط أم في؟
أنا قلت لكم الأصل أنه في الركعتين الأوليين، ولكن لو أن الإمام أعطى فرصة للمأموم بعد انتهاء الفاتحة فليقرأ، لأن عموم حديث أبي سعيد في صحيح مسلم والأخريين على النصف من ذلك، نصف الثلاثين يكون 15 والفاتحة 7 يبقى 8، مما يدل على أنه يمكن أن يقرأ.
يقول: أثابكم الله فضيلة الشيخ على ما قدمتم، وجعله الله في ميزان حسناتكم، ولديه عدة أسئلة. يقول: إذا كنت لا أستطيع الخشوع إلا بتغميض العين فهل هذا جائز؟
العلماء يقولون يكره تغميض العينين، بل بعضهم ذهب إلى أنه من فعل اليهود، والصحيح أنه إذا كان إغماض العينين أقوى لخشوعه فليغمض عينيه.
يقول: إذا كان ظهري لا يستقيم عند الركوع فهل ركوعي خاطئ مع العلم أني أحاول أن أقيمه؟
ليس ركوعك بخاطئ، لكنه ليس بالكامل، لأن تساوي الظهر من السنن.
طيب، هذا نضمه، هذا سؤال آخر أيضا، وطلب إعادة الركوع بالتطبيق العملي، وكيف يكون مع ما ذكرته الشيخ؟
إذا في فرصة بعد الانتهاء ممكن.
طيب، هذا يقول: إذا صلى المسلم الفجر منفردا وأسر فيها فما حكم إسراره؟
الأصل أنه يسر، وبناء عليه هو فعل السنة.
يقول: عند القيام من التشهد الأول كيف يقوم الإنسان؟ هل يدفع الأرض بيده ثم يرفع ركبتيه وجسمه، أم أرفع ركبتي ثم أدفع الأرض بيدي ثم أكمل القيام؟
سبقا بينت أنه عملية القيام إما أن يعتمد على الأرض أو على ركبتيه وهل يعجن أو لا، وإما أن يعتمد على رؤوس قدميه كما في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة، وفيه ما قال: إلا أن العمل عن الصحابة على هذا، وإن كان الأول أقوى إسنادا لأنه في صحيح البخاري من حديث مالك بن الحويرث، فالأمر في هذا واسع.
يقول: في جلسة الاستراحة إذا كنت أريد القيام على رجلي فهل أجلس مفترشا ثم أقوم أم ماذا؟
الأمر واسع، إن شاء أن يقوم على قدميه كما في الترمذي، وإن شاء أن يعتمد على يديه كما في صحيح البخاري، والأمر في هذا واسع، وهذه سنة.
وهذا يقول: هل نوضح لغيرنا أن تحريك الأصبع في التشهد مخالف لكثير من الأحاديث الصحيحة؟
والله يا إخوتي، عندنا شيء اسمه بيان ما ظهر لك، وعندنا التعصب لبيان ما ظهر لك. فما ظهر لك أبده بدليله، وأما إذا أن غيرك لم يستجب فدعه، فإنه ذهب إلى دليل وله إمام، وهذا الإمام حجة، وتبرأ الذمة باتباعه، والأمر واسع. فرق بين الإيضاح وبين التعصب. لا، ممكن نوضح، أما إننا نخطئ ما عدانا، أو أننا نعتبر أن من ذهب إلى قول إمام أنه مخطئ، لا، إياكم أن نجعل هذه السنن محل اختلاف. وقد سبقا بيّنت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن ترك السنة من أجل الاجتماع سنة.
هل أثناء السكتة بعد التكبير في تكبيرة الإحرام يقول شيء أم يسكت ثم يقول دعاء الاستفتاح؟
لا، ظهر من كلام حديث أبي هريرة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه السكتة تحتوي على دعاء الاستفتاح، مما يدل على أنه يبدأ بمجرد تكبيره وسكوته بدعاء الاستفتاح. ولو كان هناك أمرا آخر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، بين محتوى سكوته لدعاء الاستفتاح، ما يدل على أنه كل ما يكون في هذه السكتة.
إذا كان في التشهد سواء كان الأول أو الثاني هل يضم أصابعه أو يفرج بينهما؟
أي أصابع؟ رجليه ولا يديه؟ الجماعة، هذه ضم الأصابع في السجود، ضم الأصابع عند التكبير، عند رفع اليدين مع التكبير، هذه ضم الأصابع عند السجود وعند رفع اليدين عند التكبير، هذا اللي تضم الأصابع. أما مسألة الأصابع حال التشهد فهي إما على الركبتين وإما على الفخذين وإما أن يغاير بينهما.
يقول هذا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عفي عن أمتي الخطأ والنسيان، فهل من نسي ركن هل يدخل في هذا الحديث وكيف يأتي بما نقصه مثل ركعة؟
حديث عفي عن أمة الخطأ ونسيان واستكره عليهم وتكلموا فيه لكنه حسن. والعلماء يخصون الأركان بأنها لا تسقط لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا. الركن لا بد من الاتيان به، ومن نسي فعليه أن إن استطاع إذا كان ما وصل مكانه
في الركعة التي تليها فليرجع إليه، وإن كان وصل إلى مكانه فإنه يجعل الركعة الثانية بدلا من الأولى ثم بعد ذلك يسجد بعد ما يسلم لأن فيها زيادة.
هناك صفة بتقديم اليدين على الركبتين فتكون تشبه بالحيوانات، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه عن الحيوانات، أرجو الإيضاح.
ابن القيم عليه رحمة الله كما هو حال الفقهاء وبعض المحدثين أخذوا بحديث أبي هريرة أنه يقدم ركبتيه على يديه، اللي هو حديث شريك بن عبد الله النخعي عن عاصم بن كليب بن شهاب الجرمي عن أبيه عن وائل بن حجر. وهذه الرواية معلّة بثلاث علل: ضعف شريك بن عبد الله بن حيث قبل حفظه لكثرته، ثم مخالفة همام بن يحيى العوذي له لما رواه عن شيخه عن أبيه ولم يذكر وائل بن حجر، ثم مخالفته لحديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمر. وابن القيم عليه رحمة الله لما أنه ذهب إلى القول بأخذ بحديث أبي هريرة رجحه على حديث، لما أخذ بحديث وائل بن حجر رجحه على حديث أبي هريرة من 10 وجوه، ولكن الصحيح أن حديث أبي هريرة أقوى إسنادا وشاهده أقوى من شاهد حديث وائل بن حجر اللي هو حديث أنس بن مالك رضي الله. رجح ابن القيم حديث وائل بن حجر على حديث أبي هريرة من 10 وجوه، ولكن الصحيح أن هذه الوجوه فيها نظر، والله أعلم.
أن رجلا صلى في آخر المسجد بدون سترة، فما هي المسافة التي تكون عليها السترة أو التي ما يضمن قطع؟
المسافة مسافة عرفية، ما تعرف الناس على أنها مسافة تكفي.
هل تصح إمامة المأموم بعد انتهاء الصلاة التي كان يصليها ودخل معه رجل آخر؟
الحنابلة ينصون على ذلك ولا دليل عليه.
ما حكم الصلاة إذا كان الإنسان رائحته كريهة مثل العرق أو الدخان وغيره؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه من البصل أو الثوم فلا يقربن مصلانا، وقال: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم. أما صلاته صحيحة وفعله منهي عنه. الإنسان يعني يراعي ربه ومكانه والمؤمنين فلا يؤذيهم ولا يؤذي الملائكة.
يقول: صليت مع الإمام فلما سجدت رفع من السجود قبل أن أرفع، فماذا علي؟
أصلا هو لابد أن يرفع الإمام من السجود قبل أن ترفع، لو رفعت قبله تعتبر غلطان.
يقصد قبل أن يهوي للسجود.
أنا أقول على المأموم أن لا يرفع إلا إذا رفع الإمام، فما أدري يقول رفع الإمام قبل أن أرفع، فما يمكن يبدو لي أنه، لكن في
رفع الإمام رفع الإمام يا شيخ قبل أن يلامس جبهته الأرض.
ما فهم بس
الإمام على كل المأموم الإمام سجد
على الإنسان وتأخر. على الإنسان إذا أنه رفع الإمام قبل أن يأتي بالركن أن يأتي به ثم يتابعه. لكن من أغرب ما رأيت من الفقه في هذا الجانب لشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ومن رفع رأسه ظنا منه أن الإمام رفع أو قبل إمامه فعليه يجب عليه أن يعيد ثم يتأخر بعد الإمام بمقدار ما رفع. أعيد الشيء يقصده، يعني أحيانا بعض الناس الصوت ما يسمع الإمام، أو بعض الإمام إما يطيل السجود فيحاول أن يرفع ثم يرى أنه مخطئ، عليه أن يعود فيسجد، ثم إذا رفع الإمام من السجود عليه أن يتأخر بمقدار ما رفع من الوقت حتى يكون سجوده مثل الإمام وأكثر.
هذا يسأل عن الوقفة بين التسليمتين، يعني بعضهم يقف أو يحرك رقبته بين التسليمة الأولى والثانية، فما حكمها؟
يا إخوتي، التسليم جزم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، التسليم جزم. وهذا الحديث التسليم جزم هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الدارقطني والترمذي، وصحح الدارقطني وقفه على أبي هريرة. التسليم جزم، يعني ما يمد السلام عليكم، لا، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. التسليم، حذف السلام سنة، وهذا الذي موجود عند الترمذي والبيهقي، عند الترمذي والدارقطني من حديث أبي هريرة. التسليم حذف السلام سنة، السرعة في السلام سنة. مرفوعا روية، ولكن رجح الدارقطني وقفه على أبي هريرة رضي الله. حذف السلام سنة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.
لف الشماغ أو الغترة حول الفم في الصلاة وتشبيك الأصابع وفرقعتها أثناء الصلاة،
كلها مكروهة، كلها مكروهة. وأما حديث النهي عن فرقعة الأصابع فحديث ضعيف، ولكنه من العبث، حتى قال ابن حزم من قعقع أصابعه بطل صلاته، ولكن الجمهور على أن صلاته صحيحة لكنه مكروه.
يقول: إذا أدركت الإمام في الركعة الأخيرة من صلاة العصر، فهل يصح أن أقرأ سورة الفاتحة ومعها سورة أخرى كما هو في الركعة الأولى، أم أقرأ مع الإمام سورة الفاتحة فقط؟
تقرأ مع الإمام سورة الفاتحة فقط إن تمكنت أن تأتي بسورة، ممكن، لكن قل ما يمكنك الإمام في هذا الزمن. أتمنى أن يعطوا، أن يعطي الأئمة قدرا زائدا للمأمومين حتى يأتوا بما يجب عليهم. والعلماء يقولون يكره للإمام أن يخل المأموم بالسنن، فكيف إذا كان في الواجبات؟
لفظ وتعاليت، تباركت وتعاليت، هو صحيح؟
لم ترد، إنما هي تباركت
ذو تعاليت،
تباركت ذا الجلال، لم ترد ذو تعاليت، ما لم ترد، تباركت ذا الجلال والإكرام، لم ترد وتعاليت،
لم ترد. إذا كان ما، لأن قلتها يا شيخ أنت في،
إذا قلتها فأنا مخطئ والإنسان يعود إلى الصواب.
نعود إلى هذا نفس الطلب وإعادة له بالنسبة للركوع عمليا، وهذا يقول: لو تلخص لنا وتستعرض ركعة واحدة عمليا مع الصحيح من كل الأقوال والأعمال، ملخص ركعة.
كل هذه إن شاء الله ستنفذ لو كان عندي وقت. غيره
يقول: هذه أسئلة النساء، حديث الجلوس حتى تطلع الشمس فجر وله أجر حجة تامة، هل يخص
حجة وعمرة تامة تامة؟
أي النساء
يا إخوتي، في ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يا إخوتي بشارة، عند الطبراني في الكبير قال عنه العراقي بإسناد جيد، يقول: من غدا إلى المسجد أو راح ليتعلم علما أو يعلمه كتب له بذلك أجر حجة وعمرة تامة تامة. من غدا إلى المسجد أو راح ليتعلم علما أو يعلمه كتب له بذلك أجر حجة وعمرة تامة تامة. ماذا تقول المرأة؟
تقول بالنسبة للأجر الوارد للرجال فقط لأنه
لا
صلى الصبح في جماعة.
للرجال والنساء، فلو جلست المرأة في مصلاها تذكر الله حتى تطلع الشمس كان لها ذلك.
عند التكبير للركعة الثالثة هل يرفع يديه وهو جالس قبل القيام أم إذا استتم قائما؟
قلت لكم الرفع والقول أثناء الانتقال.
يقول هل المرأة تقول هل المرأة إذا مرت أمام امرأة هل تقطع صلاتها أم فقط صلاة الرجل التي تقطع؟
الله ظاهر الحديث أن المرأة مع الرجل ظاهر الحديث ولكنها تنقصها،
يعني ما تقطعها ثم تعيدها كما تذكر.
نعم نعم ظاهر الحديث الرجل.
يقول بعد قول سمع الله لمن حمده تقول ربنا ولك الحمد فقط أم تكمل حمدا كثيرا طيبا مباركا؟
هذا الإكمال سنة وثابت في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب، وثابت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري، وثابت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس، وعند ابن ماجه من حديث أبي جحيفة، كلها واردة وهذا سنن.
دعاء القنوت إذا كان منفرد يدعو بصيغة الانفراد أم الجمع؟ اللهم اغفر لي ولا اللهم اغفر لنا؟
الأمر في هذا واسع.
تقول جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ ما الحكم لو ترك المصلي واجبا من الواجبات ماذا عليه أن يفعل؟
عليه أن يسجد للسهو. كنت أتمنى أن يضاف إلى هذه الدورة ثلاث محاضرات لها علاقة بالصلاة، أولها كيف نعيد لصلاتنا خشوعها، والثاني كيف نزيل عنا وساوس الشيطان، والثالث كيف نجبرها بسجود السهو. ما الصفات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
تقول إذا قرأ الإمام وسبحه بكرة وأصيلا أو أي آية فيها أمر بذكر الله فهل للمأموم أن يسبح ويذكر الله وهو يستمع للقراءة للمأموم؟
ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أطال الصلاة أنه ما مر بآية فيها تسبيح إلا سبح ولا سؤال إلا سأل. فمن العلماء من قال إن هذا في قيام الليل، الصحيح أن ما ثبت في النافلة يثبت في الفريضة ما لم يدل دليل على تخصيصه، فلها أن تذكر الله ولها أن تستغفر ولها أن تسأل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل واستعاذ وسبح صلوات الله وسلامه عليه. وإن كان هذا وارد في النافلة إلا أن الصحيح أن ما ثبت في النافلة ثابت في الفريضة ما لم يدل دليل على تخصيصه ولم يرد دليل على تخصيصه.
تقول في آخر سؤال للنساء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الكتاب للشيخ الألباني رحمه الله أن في تحريك الأصبع في التشهد يكون بمثابة الطرق على الشيطان بمطارق من حديد، فهل لا نأخذ بهذا الرأي؟
في حديث عبد الله بن عمر أيضا لا هي أشد على الشيطان، يعني لكن أقول هذا في حال الإشارة بها، ومن ذهب إلى التحريك فالأمر واسع والأمر له دليله وله إمامه وله حجته وإمام معتبر تبرأ الذمة به، فالأمر واسع. يا إخوتي قلت لكم لا نجعل ما نعرفه سببا في الممارات في المجالس أو للقطيعة بين الناس أو لتسفيه من لم يقل بقولنا، فإنه ظهر لي وبشكل قاطع أنه إذا ضاق في أفق الرجل وعلمه هو الذي لا يقبل الطرف الآخر وأما إذا توسعت المدارك فإن الأمر يكون أوسع في القبول للطرف الآخر، وأيضا الاعتذار له والدعاء له. فالمسألة يا إخوتي وجهة نظر ظهرت، وتلك وجهة نظر لها دليلها ولها إمامها، والأمر في هذا واسع، لا تحجروا واسع. حتى إني أرى ابني بجنبي يحرك ولا أتكلم معه، فالأمر واسع. فرق بين أن نبين الدليل وبين أن نجعل الدليل سببا في التقاطع أو سببا في المجادلة أو سببا في تسفيه الآخرين.
سبوح قدوس رب الملائكة والروح تقال في الركوع والسجود أم في أحدهم؟
ورد في الركوع أنه قال سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في قيام الليل.
انتهت الأسئلة وبقي معنا 5 دقائق على المغرب، فهل بإمكان إعادة ركعة كاملة أو صفة الركوع عمليا؟
بالنسبة لركعة كاملة ما أظن 5 دقائق كافية، وأنا أقول لكم وقلته قبل للشيخ، لكن يبدو أنه مرتاح لقولي، أنا قلت هذه الدورة بهذه الصورة لا أقبلها، لأني لم يكن لدي وقت، وإن شاء الله هذه الدورة ستخرج
بتطبيقاتها العملية إخراجا علميا، وقد رصد لها المبالغ وما بقي إلا التطبيق. حتى إني طلبت من الإخوان لو جاء لمي بالرياض صار عندي سعة من الوقت والتطبيق، بحيث نطبق يعني من إنسان عنده دربة وعرف معرفة، ما عندي مانع. أما بهذه الصورة فأنا لا أرتضيها، وقلت في أول يوم لما، لأن ليلة الثلاثاء كان عندي محاضرة، وبعد المحاضرة الرياض، وبعد الرياض جئت بسيارتي إلى هنا، فكنت منهكا لم أنظر إلى ما كتبت، وإنما استجابة لأوامر بعض الناس الذي هم عزيزين على قلبي، فكانت إشارتهم أمر فطبقت الأمر. وإذا جاء الإخوة الذين هم هنا ولا هنا يريدون أن يطبقوها في وقت متسع أنا لا أعارض، وقد رصد لها مبالغ لإخراجها بطريقة علمية بحيث يكون هناك إخراج. أما ما ذكره وما فعلناه اليوم لا أقول إنه سيء، ولكن ليس الذي أصبو إليه، فمن أراد أن يستفيد منها فليستفيد، ما أقول، لكن ليس الذي يصبو إليه. وأنا قلت للإخوان، عجبا ممن يريد أن يخرج صلاة النبي الركن الثاني يكون في 4 أيام، بينما الذي يريد تمثيلية يجعلون لها حروفات لمدة 3 أشهر 6 أشهر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أولى، أليس كذلك؟ وجهة نظر، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. على كل حال أسأل الله جل وعلا، تبون نعيد التسأر؟ الركوع عدته، هما ركعة كاملة صعب، ركعة صعب، الله يغفر لك، ركعة صعب، أنا معك، ركوع من عيوني الثنتين، أي الركوع ما يخالف. لكن أقول لكم كلام يا إخوان، كنت أتمنى أن أجد بعض الملاحظات والانتقادات، لأن الملاحظة هذه ليست ضدي، وإنما كلها لأجل خدمة هذا الدين. يخطئ بعض الناس من يظن الانتقاد للذات، الانتقاد لأجل لح أنا وأنت والثاني والثالث، لا قيمة لنا أمام ديننا، فالحق حقا ينتبه. بعض الناس يتوجس من الانتقاد خشية أن يكون الإنسان له حظوظ نفس. أنا لا أريد حظوظ نفسي قدر ما أننا نصحح ديننا، وهذا أهم شيء أخوان. أنا في الجامعة الذي ينتقدني أعطيه درجات، إذا كان صواب حتى وإذا كان مجتهد يمكن يرد عليه، يمكن يبين له، بس المهم أنك تنتقد. حتى أنه يعني لما رأيت بدأوا ينتقدونني شخصيا عشان الدرجة.
سأختم ويكون بعد الأذان.
طيب يا الإخوة، وين الصوت؟ حقيقة في ختام هذه الدورة المباركة التي نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما تعلمنا فيها، فهذا هو الدرس الأخير في هذه الدورة العلمية الثانية في صيف هذا العام، وهو الدرس الأخير في الدورة ككل، والأخير في درس الصلاة التطبيقي العملي. فباسمكم جميعا أيها الإخوة والأخوات، وباسم مركز الدعوة والإرشاد بالدمام، أتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله تبارك وتعالى على ما تفضل به فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الخضير في إلقاء هذه الدورة وإجابته لنا ولدعوتنا، مشكورا مأجورا. وأسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يبارك له في علمه وعمله، وأن يرفع قدره ويبارك في علمه وعمله. ونسأل الله تعالى أن يجعل ما تعلمناه أيها الإخوة والأخوات حجة لنا لا علينا. وبإذن الله تعالى يكون تطبيق العمل بين الأذان والإقامة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فيتراد نفسه لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه والدارقطني وابن حبان في صحيحه والبيهقي وغيرهم من رواية الحسن عن سمرة بن جندب.
بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أن يقرأ السورة الثانية ثم يسكت حتى يتراد نفسه لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه والدارقطني وابن حبان في صحيحه والبيهقي وغيرهم من رواية الحسن عن سمرة بن جندب، عندئذ يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إما إلى حذو منكبيه وإما إلى فروع أذنيه، ثم يهوي قائلا الله أكبر الله أكبر. بعد ذلك نحاول أن ننظر إلى ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أجزائه. وقبل ذلك أقول إن الركوع هو مطلق الانحناء، وأما في الاصطلاح والشرع هو انحناء بالرأس والظهر حتى تصل اليدان إلى الركبتين، فإذا وصلت اليدان إلى الركبتين فيعتبر راكعا. والركوع ركن مجمع عليه، فإنه ركن حتى يعود كل فقار مكانه، وما زاد عن ذلك فسنة. وأما تفصيل ذلك في سننه فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عائشة تتكلم عن رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: ولم يشخص رأسه، بمعنى يرفعه رفعا بينا، ولم يصوبه، بمعنى يخفضه خفضا بينا، ولكن بين ذلك. هذا بالنسبة للرأس. بالنسبة لظهر النبي صلى الله عليه وسلم هصر ظهره كما في حديث أبي حميد الساعدي عند أبي داود وغيره ونحوه عند البخاري. وأما واقع ذلك فقد ثبت عند الطبراني في الكبير من حديث أبي مسعود البدري بإسناد حسن، وعند الطبراني في الكبير من حديث أبي برزة بإسناد حسن، وعند الطبراني في الكبير من حديث أنس بإسناد ضعيف، وعند الطبراني في الكبير من حديث عبد الله بن عباس بإسناد ضعيف، وعند ابن ماجة بإسناد صحيح من حديث وابصة بن معبد أنه يقول يسوي ظهره حتى لو صب الماء لاستقر، وهذا سنة. بعد ذلك نأتي إلى اليدين، جافا عضديه عن جنبيه ووتر يده كما في سنن أبي داود من حديث أبي حميد الساعدي، وتر يده وجافا عضديه عن جنبيه. بالنسبة لليد هنا فإنه يقبض براحتيه على ركبتيه كالقابض عليهما، ويفرج الأصابع كما في صحيح كما في سنن أبي داود من حديث أبي حميد الساعدي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح ابن حبان الذي نصح الأنصاري من حديث عبد الله بن عمر وفرج بين أصابعك. بالنسبة للرجلين كما هو الحال عند المصافة يفرقها بمقدار شبر، أي بمقدار 25 سنتا، ثم إنه تكون رجليه مستقيمة حتى يمكن أن يكون الكعب ملصقا بالكعب الذي يصف بجنبه، لأن هذا سنة كما ثبت في صحيح البخاري معلقا مجزوما به من حديث النعمان بن بشير، وثبت في البخاري من حديث أنس بن مالك أنه ألزق القدم بالقدم. وأما الكعب في الكعب ففي صحيح البخاري من حديث النعمان بن بشير معلقا مجزوما به. ثم بعد ذلك يقول ما في، والذي يتتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يجد 3 أمور: أمر عام وأمر خاص ونهي عام. أما النهي العام فما رواه مسلم وأبو عوانة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. وفي رواية مسلم وأبي عوانة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن في الركوع والسجود. وأما الأمر العام فما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس، ومسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب. فأي شيء فيه تعظيم يعتبر سنة بالنسبة للركوع. وأما الأمر الخاص فإنه ما نص عليه في هذا الركوع، وهو قول سبحان ربي الأعلى. فعند أبي داود وابن ماجة وابن حبان والحاكم من حديث عقبة بن عامر أنه لما نزل قول الله جل وعلا فسبح باسم ربك العظيم قال: اجعلوها في ركوعكم. وثبت من حديث أبي قتادة ومن حديث حذيفة بن اليمان ومن حديث ابن مسعود بطرق لا تخلو من مقال، بمجموعها يصبح الحديث حسنا صحيحا لغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبحان ربي العظيم فعلا وأمر بها قولا، وفي بعضها زاد وبحمده، وفي بعضها 3. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل هذا الركوع لما رواه البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: رمقت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قيامه وركوعه قريبا من السواء. وروى أحمد وأبو داود والنسائي في الصغرى والنسائي في الكبرى من رواية سعيد بن جبير عن أنس أنه قال: ما صليت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة قط أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى الذي هو عمر بن عبد العزيز، يقول: فحزرنا ركوعه وسجوده فإذا هو بقدر 10 تسبيحات. والحديث في سنده وهب بن مأنوس وثقه ابن حبان ولم يوثقه غيره، وحكم بعضهم بجهالته. ولذا أقول علينا أن نطبق، فقد قامت الحجة، فإن الكلام وحده لا يكفي بقدر ما هو بتطبيق، فإن التطبيق هو المعول عليه، وهو الذي يقرب إلى الله جل وعلا، وهو الذي من أجله أقيمت هذه الدورة وغيرها، لأجل أننا مطالبون باقتدائنا بنبينا صلى الله عليه وسلم، فإن ثمرة العلم العمل، ونحن محتاجون إلى العمل أكثر مما احتاجنا إلى العلم، ولكن العلم ينادي العمل، وإلا أصبح هذا العلم حجة على صاحبه سيسأل عنه يوم القيامة، كما في صحيح مسلم في أول الثلاثة الذين يعذبون ويدخلون النار: منهم وعالم بعلمه لم يعملا معذب قبل عباد الوثن. فالذي قرأ القرآن وأقرأه ثم يأتي به ربه فيقول: ماذا عملت؟ قال: قرأته وقرأته فيك. قال: قرأته ليقال قارئ. ثم أمر به أن يسحب إلى النار قبل عباد الوثن. فعلينا يا إخوتي أن يكون علمنا سببا للعمل والقرب إلى الله، لا حجة علينا يوم نلقى الله. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والقلب الخاشع والعين الدامع والرزق الحلال الواسع، كما أسأله جل وعلا أن يوفقني وإياكم للثبات على هذا الدين حتى يأتينا اليقين، كما أسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لحياة سعيدة وميتة شهيدة، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.